ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبرس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكذلك فإنهم خير من أناب إلى الله. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. في لا شيء من قصصهم للادكار والاعتبار إلى قصة نبي الله أيوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أقول مستعينا بالله عز وجل: هذا النبي الكريم أيوب صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا للصبر على البلاء، وجعلت قصته ذكرى للعابدين، دوما يتذكره العباد فيصبرون كما صبر هذا النبي الكريم. هو مثال للصبر عليه الصلاة والسلام، كما أن سليمان عليه الصلاة والسلام مثال للشكر صلى الله عليه وسلم. فإلى شيء من سيرة هذا النبي الكريم فأقول مستعينا بالله عز وجل: لقد ورد ذكر أيوب عليه السلام في أربعة مواطن من كتاب الله عز وجل، وجاء ذكره في حديثين صحيحي الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآيات الأربع التي ذكر فيها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فآية سورة النساء التي تفيد أنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. فأيوب عليه السلام أوحى الله عز وجل إليه كما أوحى إلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجاء ذكره أيضا في سورة الأنعام، إذ الله قال: ومن ذريته، قيل من ذرية إبراهيم عليه السلام، داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. فأفادت الآية الكريمة أنه من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إن عودة الضمير في قوله تعالى ومن ذريته، أي ومن ذرية إبراهيم، قال تعالى وأيوب، فإذا هو من ذرية إبراهيم على هذا الوجه من التأويل. وعلى التأويل الآخر الذي هو أن قوله ومن ذريته، أي ومن ذرية نوح، يكون أيوب من ذرية نوح صلى الله عليه وسلم. هذا وعن نسبه، فليس في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنسب أيوب عليه السلام، إلا ما ذكر من قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، على الخلاف في تعيين الضمير في قوله ومن ذريته، عائد على نوح أم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك ما يريده المؤرخون من إثبات نسبة نسب لأيوب عليه السلام لا يعلم له مستند، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمه معلوم أيوب، عليه السلام واسم أبيه وجده ليس لنا بذلك علم نبني عليه قولا صحيحا. وعلى أي حال فالعبرة مأخوذة من قصته إن شاء الله تعالى. أما الموطن الثالث الذي ذكر فيه أيوب عليه السلام فهو في سورة الأنبياء، قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والموطن الأخير من سورة صاد، قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهذه المواطن الأربع التي ذكر فيها نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، أما الأحاديث فستأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا قصته المباركة. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن هذا النبي الكريم أرسله الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إليه كما أوحى إلى سائر الأنبياء من بعده، ولكن قدر الله عز وجل عليه أن يبتلى في جسمه، قدر الله عز وجل عليه أن يبتلى بالمرض صلى الله عليه وسلم. وما نوع المرض هذا؟ لم يذكر توصيف لهذا المرض ولا اسم لهذا المرض لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه ابتلي ابتلاء شديدا بمرض شديد عجز الأطباء في زمانه عن علاجه وعن دوائه. ولماذا ابتلي هذا النبي الكريم بهذا المرض؟ الله تعالى أعلى وأعلم. ولكن على ظواهر الكتاب العزيز والسنة المباركة أنه ابتلي لرفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى ولإعلاء منزلته عند الله تبارك وتعالى، لإعلاء منزلته ولرفعة درجته. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان، ذلك بأن لك أجران؟ قال: أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فالظاهر والعلم عند الله أنه ابتلي لرفعة درجته ولإعلاء منزلته صلوات الله وسلامه عليه. ابتلي عليه الصلاة والسلام ابتلاء شديدا، مرضا مؤلما، مرضا شديدا مؤلما عجز الأطباء في زمانه عن دوائه. وحينئذ، ولماذا ابتلي هذا الابتلاء؟ أسلفت أن الله قدر ذلك وقضى لإعلاء منزلة هذا النبي الكريم. أما ما يذكر في الروايات الإسرائيلية من أسباب لهذا الابتلاء، كما قال قائلهم: إنه ابتلي لأنه استغاث به مظلوم فلم يغثه ولم ينصره فلا يثبت شيء من هذا. وكذلك ما يذكر من أنه داهن ملكا من ملوك زمانه لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا دوما طابع الإسرائيليات التي ينال رواتها من أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، عن الرواة الإسرائيليين الذين لا خلاق لهم كثيرا ما يطعنون في أعراض الأنبياء بمثل هذه الإسرائيليات. فالحاصل أنه ابتلي ابتلاء شديدا، مرضا شديدا مؤلما، ولكن لم يجزع ولم يتسخط أقدار الله عز وجل، بل صبر صبرا عظيما ضرب به المثل بعد. فالناس يقولون يا صبر أيوب ضرب به المثل بعد، فمع شدة الألم لا يخرج منه إلا الحمد لله الحمد لله، يتألم ولا يزيده الألم إلا صلة بالله عز وجل ورضا بقضاء الله عز وجل وحبا لله عز وجل واقتراب المنزلة من الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
ليه سؤال عند حضرتك؟
تفضلي.
فضيلتك بيقولوا ان في اي وقت نتوضوا نصلي ركعتين فجر نتوضوا، وايضا بعض العلماء قالوا ان الوضوء في اثناء الصلاه في اثناء غروب الشمس مكروهه. فانا مش عارفه لو اتوضيت بعد وقت المغرب كده قبل ساعه او بربع ساعه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت تسأل عن صلاة ركعتي سنة الوضوء قبيل غروب الشمس. أقول لك لا تفعلي قبيل الغروب، فإن هذا أشد أوقات النهي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وتزداد الكراهية كلما آلت الشمس إلى الغروب، فذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان كذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، من العلماء من جوز صلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء في أوقات الكراهة، لكن قبيل المغرب بالذات الكراهية أشد، فأنصح بعدم فعلها آنذاك، والله أعلم. أعود إلى قصة هذا النبي الكريم، نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، الذي ابتلي ابتلاء عجز الأطباء كلهم في زمانه عن علاجه صلى الله عليه وسلم. واستنزف هذا المرض جسم أيوب عليه السلام، فنحل وضعف صلى الله عليه وسلم. واستنزف هذا المرض أيضا أموال نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، فاستنزف الأموال واستنزف الصحة والأصدقاء المقربون والأقرباء كذلك، وأولو الأرحام بدأوا في التخلي عن أيوب عليه السلام واحدا بعد الآخر. فهذه طبيعة الناس، إلا من رحم الله. إذا مرض الرجل أو أصيب بالفقر انفضوا عنه وذهبوا إلى غيره، لأن مصالحهم لن تقضى عند هذا الرجل إلا من رحم الله. فلذا انفض أقرباء أيوب عليه السلام عنه، وانفض أصدقاؤه عنه إلا القليل النادر. وكان من الأوفياء زوجته تلك الطيبة الوفية رضي الله تعالى عنها، وأسكنها فسيح جناته. وقد قيل عنها إنها إنها ابنة عمه، ولا يصح بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خبر من كتاب الله عز وجل. فامرأته لم يثبت بسند أنها تربطها به قرابة رضي الله تعالى عنها. الحاصل أنها كانت وفية ترى زوجها أيوب عليه السلام يتألم لكن يحمد الله، لا يصدر منه لفظ يسخط الله عز وجل. ترى المرض شديدا بأيوب عليه السلام ولكن لا تخرج منه إلا كلمة الحمد لله، كل كلمات طيبة تسمعها من أيوب عليه الصلاة والسلام. فيا عجبا، المرض يشتد به ولا يزيده إلا ذكرا لله عز وجل. وهذا شأن الصالحين دوما، هذا دوما شأن الصالحين، شأن أهل الفضل. الابتلاءات تقربهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا المفترض في الابتلاءات، يفترض أن الشخص إذا ابتلي رجع إلى الله، فقد قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالابتلاءات ترد المؤمنين إلى ربهم سبحانه وتعالى وتجعلهم أكثر ذكرا لله عز وجل. وأيوب كثر ذكره، وكما قال الإمام أحمد، أو كما قيل للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، لما مرض فمن شدة المرض كان يئن، فقال له جليس من جلسائه: يا إمام، إن الإمام طاووس وهو من أئمة التابعين يقول إن الأنين يكتب، فما أن الإمام أحمد حتى مات رحمه الله تعالى. إنما استبدل بكلمة الحمد لله، الحمد لله. وكان كذلك أيوب صلى الله عليه وسلم لا يشكو جزعا لأهله ولا لأحد، إنما لسانه رطب بذكر الله وقلبه مطمئن بقضاء الله عز وجل. صبر أيوب عليه السلام، فانفض الناس عنه واحدا بعد الآخر، انفض الأقرباء والأباعد عنه واحدا بعد الآخر، إلا هذه الزوجة المباركة الطيبة، زوجته الوفية، تنظر إلى حاله، تشفق عليه وتزداد حنوا عليه، تنظر إلى لسانه الذاكر فتزداد الأخرى ذكرا لله عز وجل. كانت وفية وصبرت عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأسكنها فسيح الجنات. هذه الزوجة الوفية صبرت مع زوجها والمرض يشتد يوما بعد يوم، والناس ينفرون واحدا بعد الآخر، حتى انفض الناس كلهم عن أيوب صلى الله عليه وسلم، إلا اثنان من أبناء عمومته كان يزورانه وكان يعودانه الحين بعد الحين. من العلماء من يذكر أن أموال أيوب عليه السلام نفدت ولم يعد ثم مال ينفق به، فذكروا أقوالا منها أن امرأة أيوب عليه السلام خرجت تعمل عند أقوام بالضوابط الشرعية كي تقتات على زوجها، كي تجمع المال لزوجها ولعلاجه ولطعامه ولشرابه. الله أعلم بصحة ذلك. صدر أمر منها الله أعلم به، قيل هو تغيبها عنه زمنا طويلا لكونها كانت تعمل، فأقسم لتأخرها أن يضربها 100 جلدة. أقسم لتأخرها ولم تكن متأخرة بغير عذر، إنما كان تأخرها لعذر جمع المال للاقتيات، جمع المال لسد حاجة زوجها المريض المحتاج، كذا قال بعض أهل العلم وذكروا فيما ذكروه. وليس بذلك سند ثابت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحال لما اشتدت بها وضاقت بها كانت تخرج تعمل في البيوت عند النساء، فبعد أن كانت من أسر مطرفة ثرية إذا بها تتحول إلى أعمال خدمة عند الناس في البيوت كي تجمع المال الحلال، تأكل من الحلال وزوجها يأكل من الحلال، كذا قيل، والله أعلم بالصواب من ذلك. فأيضا الناس سئموها هي الأخرى وخشوا أن تنقل إليهم العدوى من أيوب إليهم، كذا قيل، والله أعلم بصحة هذا المقال. الحاصل أنهم استغنوا أيضا عن أعمالها في بيوتهم ورفضوها تعمل أيضا معهم، وقل من كان يتفطن للتصدق، والأنبياء يقبلون الهدايا ولا يقبلون الصدقات صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لنأخذ الصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وليحرر الحاصل أن نبينا لم يكن يأكل الصدقة، وقد أتاه سلمان الفارسي بصدقة فلم يقبلها، أتاه بهدية فقبلها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة
الله.
نعم.
من فضلك لو سمحت يا شيخ، أنا قاعدة في بيت عيلة، وأنا في بيت والبيت وبيت حماتي في البيت اللي قدامي، بس إحنا قاعدين مع بعض يعني خلطين، وأنا حماتي يعني إحنا أنا معايا سلفتي تاني في البيت ومقسمين شغل البيت، وحماتي معاها بهايم بتحلب وكده، وبهايم يعني هي خاصة بيها، بس هي حماتي عايزين ان انا على طول اشتغل شغلها، هي كده راضيه عني كويسه، وفي نفس الوقت انا كده اتمنى في بيت تاني، انا باثر من ناحيه جوزي ومن ناحيه عيالي ومن ناحيه بيتي اللي انا في بيت تاني، بس فانا جوزي يقول لي انت خلي بالك من العيال وخلي بالك من البيت وخلي بالك مني ومن عيالي، وفي نفس الوقت لما بيلاقي امه يعني مكشرة عليا او كده بيتضايق، يقولي لا راضيها وحاولي تراضيها، واشمعنى هي حابه صيفك التانيين وحريم اخواتي ومش حابتني انتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاقول وبالله التوفيق، سددي وقاربي، بمعنى اشتغلي يوما مع حماتك ومع اولادك ايضا جزء من الوقت هنا وجزء من الوقت هنالك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن كحكم عام وتقعيد عام للمسألة، فخدمة المرأة لحماتها ليست على سبيل الوجوب، إنما هي على سبيل الاستحباب إن استطعت ذلك، فليست خدمة حماتك عليك بواجبة، ليس عملك عندها بواجب، إنما هو فضل، إن فعلته تثابين، إن تركته لا تعاقبين، فسددي وقاربي وتوسطي في الأمور، بارك الله فيك واسأل الله العون، والله أعلم. أعود قائلا إن امرأة أيوب عليه السلام هي الأخرى، وكانت من النسوة سيدات القوم، لكن آل بها الأمر إلى ما آل إليه أمر زوجها من الفقر، فقيل إنها كانت تعمل، ثم إن الناس سئموها وسئموا عملها خشية أن تنقل لهم بزعمهم المرض. يذكر ولا سند له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن الرسول بحال ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هي إسرائيليات، أنها ولما ضاق بها المقام باعت ضفيرة من ضفائرها كي تأتي لزوجها بطعامه وشرابه، فأتت له بطعام وبشراب، فاستغرب نوع الطعام، فقال لها: من أين أتيت بهذا الطعام الجيد؟ من أين أتيت بهذا الطعام الجيد؟ فسكتت وعرضت في الكلام. فبعد أيام باعت الضفيرة الأخرى نفس الشيء، أقسم عليها بالله أن تخبره بالذي كان من أمرها، فكشفت عن شعرها فرأى الذي حل بها، فدعا ربه: أني مستني الشيطان بنصب وعذاب. كذا روي ولا يثبت بهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على أي حال المرض اشتد على أيوب عليه السلام واستنزف جاده واستنزف ماله، وما من موطن في جسمه إلا أصيب بالبلاء، لكن قلبه دائما الطمأنينة بذكر الله عز وجل، ولسانه كذلك ذاكر وشاكر لله عز وجل. وصدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. اشتد البلاء على أيوب عليه الصلاة والسلام واشتد. أما ما ينقل عن كونه ألقي في المزابل من شدة المرض ولنفور الناس عنه، فذلك أيضا من الإسرائيليات التي تصح ولا تثبت ولا يقوم بها سند ولا يقوم لها. هذا اشتد البلاء على أيوب، ففي وقد ورد بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه بعض عدد من العلماء واستغربه الحافظ ابن كثير، لكن سنده صحيح وصححه فريق من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حاصله؟ إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبس به بلاؤه 18 عاما، لبس به بلاؤه 18 عاما، فرفضه القريب والبعيد إلا اثنان من أبناء عمومته كان يزورانه، فقال أحدهما للآخر، أي لما اشتد المرض بأيوب عليه السلام: ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: لماذا؟ قال: يا أخي، يلبس به البلاء 18 عاما لا يشفى، لعله أذنب ذنبا كبيرا لم يذنبه أحد من العالمين. فطار ابن العم بهذه المقولة إلى أيوب عليه الصلاة والسلام وأخبره بها. وكما هو معلوم، فإن الكلمات الشديدة قد يكون أثرها أشد من المرض، وكما قال القائل: جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فحزن أيوب حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام بسبب هذه المقولة التي سمعها من ابن عمه، فقال له: الله أعلم بما تقولان. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأقول وبالله تعالى التوفيق، ذهب ابن العم بمقولة ابن عمه إلى أيوب عليه السلام يقول له: ابن عمك يقول إن أيوب لعله أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين يلبس به بلاؤه 18 عاما لا يشفى. فقال أيوب عليه السلام: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، فأكره أن يذكر اسم الله في باطل، فأذهب إلى بيتي آتي بمال من مالي أدفعه للآخر حتى لا يذكر اسم الله في باطل. وحزن أيوب عليه السلام حزنا شديدا من هذه المقولة التي نقلت إليه عن ابن عمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدعا أي أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هكذا دعا أيوب صلى الله عليه وسلم بالدعوتين. فخرج ذات يوم مع زوجته لقضاء حاجته، خرج مع زوجته وقد فر الناس كلهم عنه وانصرفوا عنه، خرج مع زوجته لقضاء حاجته من بول أو نحوه، فخرج وخرجت معه زوجته والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذو حياء، هم أشد الناس حياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فخرج مع زوجته لقضاء حاجته، فاستأذنها وانصرف بعيدا عنها كي يقضي حاجته كي لا تراه وهو على قضاء الحاجة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك لي سؤالين، ممكن؟
ممكن إن شاء الله.
إن شاء الله. هو حضرتك السؤال الأول، الفرح بالطاعة يعد من العجب؟ ده سؤال.
نعم.
الفرح بالطاعة، يعني الإنسان يستشعر جواه فرح بطاعته، ده يعد من العجب؟
يعد من ماذا؟
العجب. العجب.
العجب.
أيوة.
نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك يتعلق برؤية، هي قصيرة مش طويلة.
لا، الرؤية ليست في هذا المقام.
طيب، خيرا. نعم. خيرا.
أما الفرح بالطاعة فدليل إيمان إن شاء الله ما لم يكن مصحوبا بتعال ولا كبر، ذلك لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. وقال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالذي قام من الليل وصلى وساعد لأن الله أعانه على صلاة الليل، أو الذي تلا كتاب الله وساعد لأن الله أعانه على تلاوة كتابه، كل هذا شيء طيب ولا يعد من العجب. والله تعالى أعلى وأعلم. أعود إلى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. وقد ترك زوجته بعد أن دعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أدعى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، نصب في بدني وعذاب في مالي، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون: بنصب أي بتعب في بدني وعذاب وعذاب وساوس بدأ الشيطان يقذفها في قلبه، عفوا في صدره، بدأ الشيطان يقذفها في صدره، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. الحاصل أن أيوب عليه السلام لما ذهب لقضاء الحاجة عليه الصلاة والسلام وابتعد عن عين زوجته، أوحى الله عز وجل إليه أن اضرب برجلك، أي اضرب الأرض برجلك يا أيوب، فضرب الأرض برجله فتفجرت ينابيع. قال تعالى: هذا مغتسل بارد، أي فاغتسل منه يا أيوب. فاغتسل أيوب عليه السلام من هذا الماء البارد النابع من الأرض بإذن الله، فأذهب الله كل داء في جلده، أذهب الله كل داء في جسمه. ثم قال: وشراب، أي اشرب منه يا أيوب. فشرب منه عليه الصلاة والسلام فأذهب الله كل داء في بطنه عليه الصلاة والسلام، فرجع أحسن ما كان وأجمل ما كان. وفي الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين كان معه، ثم طفق يجمع في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فرجع أيوب عليه السلام أجمل ما كان وأصح ما كان، صحح الله بدنه وصحح الله جسمه وأغناه الله من فضله. ذهب، جراد من ذهب نزل عليه من السماء، فرجع أفضل ما كان وأجمل ما كان وأحسن ما كان صلى الله عليه وسلم. رجع إلى امرأته التي طال انتظارها، إلى زوجته الوفية البارة التي تنتظر زوجها المريض كي يقضي حاجته، رجع إليها لم تعرفه، فقالت له وقد طال انتظارها: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ قال لها: أنا أيوب. قالت له: اتق الله، لا تسخر مني، لا تهزأ بي. قال لها: أنا أيوب. كررت المقولة: اتق الله، لا تسخر مني، ولا تهزأ بي. ولكنها نظرت إليه فرأت فيه سيما أيوب، شكل أيوب، صفات أيوب إذ كان في شبابه قبل المرض. فقالت له: والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. فقال لها: أنا أيوب. وأخبرها الخبر، أخبرها أن الله عافاه، أخبرها أن الله أغناه، أخبرها أن الله عز وجل رد إليه المال أضعافا مضاعفة والصحة كذلك. هكذا كان، فلها من فرحة اللقاء، ولا يستطيع أحد أن يصف كيف كان اللقاء إذن بين أيوب وبين زوجته لما رجع إليها أشب ما كان وأصح ما كان وأغنى ما كان. فلها من مفاجآت عظيمة فوجئت بها امرأة أيوب بعد أن فوجئ أيوب بالماء ينبع والأمراض تذهب والبطن تسلم وكل ما به من داء يذهب بإذن الله. فلا يأسن أبدا مريض من رحمة الله عز وجل، ومهما عجز الأطباء عن دوائه لكن الله لا يعجز، الشافي هو الله، إذا مرضت فهو يشفيني. رجع أيوب عليه السلام إلى بيته مع زوجته، رجع سريا موسرا، رجع معافا. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فنال ثلاث شهادات شهد له بها رب العالمين، لو أن لنا واحدة منها ما وسعتنا الدنيا. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثناء بعد ثناء بعد ثناء. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وانظر إلى أحوال القوم، رجعوا إليه يزورونه بعد أن قاطعوه، كل يلتمس من عند أيوب خيرا. رجع إليه أقرباؤه الذين ابتعدوا عنه، وأرحامه الذين قاطعوه، وأصدقاؤه الذين نابذوه، كلهم رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وما معنى قوله تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم؟ قال بعض العلماء رد الله أهله الذين ابتعدوا عنه، وقيل إن الله أحيا أولاده الذين ماتوا أحياهم له، لكن الله أعلم بالصواب من ذلك، ولم ينقل في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أهله تضاعفوا، هل بزواج؟ الله أعلم. هل بتسري بالإماء؟ ومن ذلك من هؤلاء النسوة الإماء رزق بأولاد، الله أعلم. الحاصل أن الله عز وجل أكرمه بأن آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة من عند الله وذكرى للعابدين، نتذكرها دائما وأبدا. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وإلى لقاء آخر مع الفوائد المستنبطة من قصة هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا، وفي النهاية وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يؤلف بين قلوب أهلها على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيل الشحناء والبغضاء من قلوب بعضهم لبعض، اللهم آمين. كما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق والسنة داعية إليهما. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. وأذكر أيضا النصارى لما لهم علينا من الحق، بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتوبوا إلى بارئكم معشر النصارى وارجعوا إليه. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي